أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على جواز الخرز. ذكرنا بالأمس بعض الروايات الواردة في المقام وبقي البعض الآخر. من جملة الروايات رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلى آخره. قال، يعني الرواية تقول، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر، يعني أنواع من التمر، ألوان من التمر، وهو من أردأ التمر. نعم، هو مع فارة ومجعرور وكذا، من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا، يعني يجعلوه زكاة، وهو من أردأ الأنواع، يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافارة، قليلة اللحى أو اللحم على حسب اختلاف النسخ، عظيمة النوى، يعني حصها عظيم وقليل الشحم مثلا. وكان بعضهم يجيء بها، طبعا أنا هذا ما كنت أعرفه، وجدت منه في السوق بناء هذا جيد، هذا التمر، فتبين هو هذا جعرور، موجة جعرور، لأن هذا جيد، هم يبيعون بعنوان أنه جيد يبيعونه. قال: ويقال له الجعرور والمعافارة، قليلة اللحى، اللحم عظيمة النوى. وكان بعضهم يجيء بها عن تمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخلص هاتين التمرتين ولا تجيء منهما بشيء. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون إلى آخره. والإغماض أن يأخذها، أن يأخذ هاتين التمرتين. الشاهد في الرواية، هل فيها كلام أي الشريفي تفسيرها كذا، الشاهد في هذه الرواية أنه خصص النهي عن الخرص بهذين النوعين من التمر، لا تخرصهما. يعني كان يقول للساعي: إذا وجدت هذا النوع معافارة وبجعرور وكذا، لا تخرص النخل من هذا الطب. قالوا: فتخصيص النهي بعدم خرص هذين النوعين يدل على جواز الخرص في غيرهما. لا تخرصوا هاتين الثمرتين. طبعا هنا يعني قد يقول قال هنا مفهوم قائد، ليس معناه يجوز في غيره، يعني النهي عن هذا ليس معناه يجوز في غيره، لكن من القرين يفهم. نحن قلنا في الأصول شيخنا، قلنا الصحيح الوصف مراد القيد، هناك مفهوم الوصف مفهوم القيد، ليس له مفهوم، لكن إذا لم يكن قرينه على المطلب، أما مع وجود القرينه لا إشكال في ذلك. هنا واضح، لأنه نهى أن هذا رديء لا يؤكل، فمعناه أن الخرص في غيره، نهى السائع أن يخرص هاتين التمرتين. فإذا انصافا لا إشكال ولا ريب في دلالتها على جواز الخرص، أصل الخرص، خرص النخل والكرم، طبعا كلام فيهما الآن. لا إشكال في دلالة رواية أبي بصير على جواز الخرص، خرص النخل والكرم، ولكن ضعيف الرواية، ضعيف بعدم وفاقة معلق بن محمد. الوسائل باب 19 من زكاة الغلات حديث 1 باب 19 من أبواب زكاة الغلات حديث 1 فهي ضعيفة بعدم وثاقة معلى بن محمد وروى نحو ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا نفس الباب حديث 2 لكن هذه الرواية أيضا الذي رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر آخر كتاب السرائر نقلا من كتاب المشيخ الحسن ابن علي بن محبوب أيضا ضعيف بالإرسال لم يذكر وهذا مشكلة ابن إدريس في مستطرفات لم يذكر طريقه إلى هذه الكتب لم يذكرها وإن كان بعضهم حاول يعني أن يعالج باعتبار ولا يعمل بخبر الواحد لا يعمل إلا بالقطعيات كذا وكذا بعضهم أراد أن يحاول يعني يعالج هذه المشكلة ولكن الإنصاف في غير محله بالنتيجة الرواية ضعيفة بالإرسال وأيضا بجهالة نعم صالح ابن رزين صالح ابن رزين أيضا هو مجهول أيضا فهي ضعيفة من جهتين من جهة الإرسال ومن جهة صالح بن رزين طبعا ابن إدريس أيضا ينقل من كتاب محمد بن علي بن محبوب محمد بن علي بن محبوب يختلف فقط هذا الكتاب الذي ينقل عنه يقول أنا رأيته بخط جدي شيخ الطوسي وخط الشيخ كان معروف والشيخ له طريق صحيح إلى ابن محبوب فحينئذ ما يأخذه ابن إدريس من كتاب محمد ابن علي بن محبوب نحن قلنا هذا نعم ليس مرسل نعم فقط في هذا الكتاب لأنه أخذه يقول هذا خط جد الشيخ الطوسي وكان خط الشيخ معروف ذاك الوقت على كل حال لا 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 ابن محبوب لا ما كان فارق زمني كثير لا هذا المقدار كان يعني هو الشيخ متوفي 460 لا هو خطه لو خطه ما الشيخ نقله بالخط خط مكان في اللقب ما كان تطبع الكتب بخطه فمعناه ما 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 هل انتشار هذه الكتب الى ابن ادريس قبل الشيخ وقبل كذا حتى انها من الشهره بما لا تحتاج الى هل نحن مره ناقشنا في الكتب المشهوره وذكرنا راي سيد بروجدي رحمه الله في هذا المقام وذكرنا بعض الإشكالات في علم الرجال في هذا المقام أتذكر كان لنا كلام بعض على العموم بالنتيجة يعني كتاب محمد بن علي بن محبوب قلنا هو يعني إذا نقل عنه ابن إدريس لا نعتبر الرواية مرسلة في هذه الصورة لأنه يعني كان معروف هذا الكتاب طيب نعم السيد بروجردي كان له كلام ذكرنا يقول الكتب المشهورة لأصحاب لا نحتاج إلى سند يعني كانت مثل اليوم مثلا كتاب الكافي مشهور عندنا كتاب كذا ذكرنا هذا المطلب سابقا إيه بالنتيجة نحن كان لنا كلام فيه يعني أتذكر أنا ناقشنا هذا المطلب في علم الرجال إيه بالنتيجة كان لنا بحث في ذاك الوقت طيب من جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه العياشي رحمه الله في تفسيره أيضا نحو هذه الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا نفس الباب شيخنا ذيل حديث 2 نفس الباب ذيل حديث 2 رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله وزاد له زيادة العياشي قال وقال لا يقبل الله صدقة من كسب حرام لا يقبل الله صدقة من كسب حرام هذه زيادة في الرواية لكن نفس الرواية السابقة، ما هذه الزيادة؟ أيضا رواه العياشي، وأيضا العياشي له رواية أخرى في هذا. طبعا هذه الرواية اللي رواها العياشي أيضا ضعيفة بالإرسال، لأنه العياشي أيضا هذه مشكلة. نعم، تفسير العياشي رحمه محمد بن مسعود العياشي أيضا هو لم يذكر الإسناد الطريق، فكتابه أيضا هو مرسل العياشي رحمه الله. وأيضا له رواية أخرى العياشي، وروى العياشي أيضا في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 19، أيضا نفس الباب، من أبواب زكاة الغلات، حديث 4، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله إلا أن تغمض فيه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن رواحة فقال لا تخرصوا إم جعرور ولا معافارة، وكان أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وذكر أن عبد الله خرس عليهم تمر سوء، خرس عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تخرس جعرورا ولا معافارا، فمعناه يجوز الخرس في باقي النخل، يجوز الخرس. نحن قلنا هناك تسالم أصلا، حتى العامة، فقط بعض الأشخاص من العامة قال إن الخرس بدعة، الشعبي مثلا كذا، ولا بشكل عام حتى هم يعني عندهم يعني يجوز الخرس. على كل حال هذه الرواية أيضا واضحة في الدلالة على جواز الخرس، إنما نهى فقط عن أم جعرور ومعافرة، وأما الباقي لا يجوز الخرس فيه. لكن الرواية ضعيفة بالإرسال أيضا، ورواه العياشي. ومنها أيضا رواية أخرى للعياشي، ومنها أيضا ما رواه العياشي عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليه السلام، أيضا نفس الباب، حديث 5، قال كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر، كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه عضق يسمى الجعرور وعضق تسمى معافارة، كان عظيم نواهما رقيق لحاهما في طعمهما مرارة. ما أنا ذقت هذا أم جعرور، وكان يبيع عسل جيد هذا التمر، فتذكرت هذا الجعرور معافارة، فيه مرارة، نوع من المرارة في طعمهما مرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخارس لا تخرس عليهم هذين اللونين، يعني هذين النوعين، هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما، ولا يعني الناس تأتي بأردى شيء، لكن ليس كل الناس، يعني بعض الناس بالعكس يأتي بأحسن شيء، يعني الناس تختلف. قال لعلهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخر الآية الشريفة. وأيضا دلالتها تامة صافا لكنها ضعيفة بالإرسال. الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة لا إشكال ولا ريب في جواز خرس النخل والكرم. طيب بقي عندنا الزرع، هل يجوز خرسه يعني الحنطة والشعير، أم الخرس مختص بالنخل والكرم يعني كرم طبعا العنب؟ الأمر الثاني، إذا الأمر الأول ما قلنا يجوز الخرص في النخل والكرم. الأمر الثاني، اختلف الأعلام، نحن قلنا على كذا أمر يقسم المطلب على 10 أمور، اختلف الأعلام في جواز خرس الزرع. يجوز أنه نبعث خارس، يعني أفرض الحاكم الشرعي، لو فرض اليوم الحاكم الشرعي مبسوط اليد وهو يرجع يأخذ الزكاة من الناس، بعث الحاكم الشرعي، بعث وكيلا عنه ساعي، فهل يجوز أن يخرس الزرع للحنطة والشعير أم لا؟ فالنرى الأعلام ماذا قاله. قال في المدارك: بعد أن نقل عن المحقق وغيره دعوى اتفاق الأصحاب عليه على الخرس في ثمرة النخل والكرم، هذا متفق عليه يجوز في النخل والكرم، أما بالنسبة للزرع قال: واختلف الأصحاب في جواز الخرس في الزرع، وأثبته الشيخ. الشيخ رحمه قال نعم يجوز أن يخرس الزرع، وأثبته الشيخ وجماعة لوجود المقتضي وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه، قد يحتاج إليه مثل الفريك، عمل الفريك يحتاج إلى هذا قبل أن ييبس، قبل يبسه وتصفيته. إذن المقتضي موجود، إذا كان المقتضي موجود ما المعنى حينئذ من الخرس؟ الله معصبي. ونفاه ابن الجنيد، ابن الجنيد قال لا، ما عندنا خرس في الزرع، لا. ونفاه ابن الجنيد والمصنف المعتبر، مدارك يقول مصنف يعني المحقق، والمصنف المعتبر أيضا نفاه، لا خرس في الزرع. والعلامة في المنتهى والتحرير، هذا العلامة رحمه الله قال لا خرس. ليش قال؟ لأنه نوع تخمين وعمل بالظن، فلا يثبت إلا في موضع الدلالة، وهذا التخمين. يعني أنت المطلوب في الزكاة أن تؤديها على ما هي عليه، الخرس هو تخمين، يعني قد يصيب قد لا يصيب، أفرض نقص الخرس، أفرض هو عنده مثلا مثلا كذا صاع، عنده مثلا 600 صاع من الحنطة، جاء الخارس وخرس 550 أو 520، يعني هناك 80 صاع نقص. طيب أي عنوان يعني يجوز أنه لا يؤدي زكاتها بال80 مثلا؟ وبالنتيجة يقول أنه ظن وتخمين الخرس، فلا بد أن يكون دليل عليه. ما عندنا دليل، عندنا دليل على النخل والكرم. قالوا لأنه نوع تخمين وعمل بالظن، فلا يثبت إلا في موضع الدلالة، خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن على موضع النص، هذا واحد. وثانيا قالوا: ولأن الزرع قد يخفى خرسه لاستطار بعضه. ما أدري، أنا لاحظت، يعني أنا كنت فلاح، لما نرى القمح الحنطة قد يكون بعضه على بعض، قد لا يمكن الخارس لما يأتي ما يراه، هذا ليس مثل الدخل أو مثل الكرم، القمح لا، قد يكون على بعض مثلا، يعني لا سيما إذا كان خارس يعني ما عنده صبر، ما عنده روح طويلة، وبعضه على السريع، لا بد يرى شيء كذا يكون على بعضه، فقد يكون يعني لاستطاره، لأن الزرع قال قد يخفى خرسه لاستطار بعضه بخلاف النخل والكرم، فإن ثمرتها ظاهرة فيتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها، هذا اثنين. ثالثا: ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسة، إلى الحاجة إلى الخرص ماسة لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة، التمر يأخذون رطب مثلا قبل أن يجف فيحتاجون إليه قبل الجذاف والاقتطاف، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريق قليلة جدا. عادة ليش يأخذون الزرع قبل أن يبس باب الفريق؟ فقط، غير ذلك ما يحتاجون إليه. قال فإن الحاجة إلى تناول الفريق قليلة جدا. انتهى كلام صاحب المدارك رحمه الله. إذن ذكر ثلاث أدلة على عدم يعني جواز الخرص في الزرع. والخلاصة أقول قد استدل لعدم جواز الخرص في الزرع استدل بثلاث أدلة. قالوا أن ثلاث أدلة لعدم جواز الخرص في الزرع. دليل الأول أنه يجب الاقتصار على مورد النص فيما هو مخالف للقواعد، وقد ورد النص في النخل والكرم ولم يرد في الزرع. طيب. قالوا أصلا عندنا قاعدة شيء نحفظها، كل شيء ورد على خلاف القواعد يقتصر على مورده، لا يمكن أن تتعدى عنه من خلاف القاعدة. هذا هنا القاعدة عندنا ما هي؟ لابد أن تؤدي الزكاة على ما هي عليه بدون نقيصة أصلا أبدا. إذا عندك 300 صاع فلابد أن تؤدي 30 صاع زكاة، ولا يجوز أن تنقص منه ولو بمقدار قبضة أبدا، لا يجوز شرعا. طيب الخارص لما يأتي قد يشتبه، لأن هو ينظر إلى النخلة وإلى الكرم يخمن أن فيها كذا صاع، وقد يشتبه هو قد يكون فيها أكثر، ممكن يشتبه 50 صاع 20 صاع 30 صاع بالنتيجة. طيب هذا أليس فيه زكاة؟ هذا فيه زكاة، بما أن النص ورد والتسالم مثلا على النخل في النخل والكرم قبلنا في الخرص ولو كان في الواقع أنقص مثلا نقبل، لكن في الزرع ما ورد، ليش تكتفي بالظن والتخمين وعلم أنه لابد أن تؤدي كامل الزكاة؟ فقالوا في المورد الذي قام الدليل على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد النص، والنص قد ورد ماذا؟ في النخل والكرم فقط. هذا الدليل الأول. لا طبعا بيت المال يكون النقص طبعا على بيت المال، يعني المالك بعد لا يجب عليه شيء، المالك لا يضمن ولا يضمن، لأنه هو يجوز له أن يخلص بشرط يكون أمين وأنه يتواطأ مع المالك خبرة ويكون أمين، مرة يكون يتواطأ مع المالك يعني كذا يقول له أنا أعطيك كذا، لا هذا لا يجوز، لابد يكون هو أمين في هذه الصورة.
هو الذي
خلق
انه بس لمورد خاص بالنخل والكرم، ولو
أفضل مثلا قال النخل هل ممكن
ان يتعدى الى الزرع؟
لا يمكن التعدي، حتى لو أفضل
يمكن التعدي،
لا يمكن التعدي هنا، لانه هذا على خلاف الاصل، لا يمكن التعدي طبعا. لا يمكن التعدي اذا ورد فقط في النخل مثلا. طيب والجواب عن ذلك، قل هذا الكلام انما يتم بناء على كون الخرص ليس معاملة مستقلة. نحن قلنا في يأتي في الأمر الرابع أو الخامس أحد الأمور العشرة، قلنا سوف يأتي معنا هل الخرص معاملة مستقلة أو هو ظن وتخمين، وفي كلام شيخنا في كلام عند الأعلام. فإذا قلنا أن الخرص معاملة مستقلة وليس ظن وتخمين، يعني مثل باقي المعاملات، مكوف عندنا مضاربة، عندنا مزارعة، عندنا مساقات، عندنا أيضا مثلا الخرص معاملة. فإذا كان إذا قلنا هذا ليس معاملة مستقلة فيكون على خلاف القاعدة حينئذ. ليش على خلاف القاعدة؟ القاعدة لابد أن تتأكد وهو ظن تخمين. أما إذا كان الخرز معامل مستقلة بعد لا يكون على خلاف القاعدة. ليش؟ وليس على خلاف القاعدة هو. متى يكون على خلاف القاعدة؟ إذا كان هو تخمين وحدث فقط الخرز. وأنت المفروض تأتي بالزكاة بالكامل. وهو ظن وتخمين ممكن يكون نقص فيقتصر على مورده لأن هذا خلاف القاعدة. القاعدة لابد أن تتأكد، لا تعمل بالظن. يعني أفرض أنا اليوم من دون الخرز، أنا نظرت إلى الصبر الحنطة مثلا، هذا ليس خرز، نظرت ظنيت فيها كذا مثلا 400 صاع، ظنيت قلت له أعطيني 40 صاع الزكاة، هذا لا يجوز ذلك من أي باب؟ لابد أن أتأكد كم فيها، يمكن يكون فيها أقل أو أكثر، لا يجوز العمل بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لا يجوز. هذا خلاف القاعدة، لابد من دليل يقول لي مثلا يدل على أنه لو قلت لو عملت هكذا لجاز، لابد من دليل. فإذا جاء دليل يقتصر على مورده مثل الخرز، الخرز ظن وتخمين، ظن وتخمين يجوز أن تخرس النخل، أقتصر على مورد النخل لا أعمم إلى غيره مثلا. أما إذا كان الخرز معاملة مستقلة، مجموعة معاملات، معاملة بين المالك والساعي، بعد لا يكون على خلاف القاعدة، لا يقال هذا على خلاف القاعدة ويقتصر فيه على مورده، لا، ليس على خلاف القاعدة. طيب، ولكن الذي يهون الخطب عندنا سوف يأتي أن النصوص في هذا المورد، يعني بالنسبة للخرص، بالنسبة للخرص الوارد في المقام، أولا النصوص هي ضعيفة، وأما النصوص الصحيحة ليست دالة على المطلب. يبقى أنه هل هو معامل مستقلة أم لا، سوف يأتي عندنا ونبين في هذا المقام أن الخرص هل هو معامل أو لا، فيتوقف على البحث الذي يأتي. يعني بعبارة أخرى، هذا الدليل متوقف على إثبات أن الخرص ليس معامل مستقلة من هذا البحث فقط. طيب، نحن أنا ذاكر سوف يأتي أنا ذاكر أنه ليس من المعاملات المستقلة، ليس معامل مستقلة، فإذا يكون على خلاف قاعدة، لأن هذا الدليل يكون قوي، ليس معاملة مستقلة. سوف يأتي أنا ذاكر سوف يأتي إن شاء الله في الأمر الخامس وكذا، ليس معاملات مستقلة. ولكن الذي يهون الخطب أن الروايات الواردة في الخرص، الروايات الدالة على المطلب كلها ضعيفة السند، والروايات الصحيحة ليست دالة. يبقى التسالب أحسن، التسالب على القدر المتيقن هو النخل والكلب مثلا. فإذا الدليل الأول في غير محل بهذا، أحسنتم، لا حاجة، 100% صحيح. نعم، لكن الرواية ضعيفة هكذا، لأن الرواية ضعيفة، الرواية الواردة في المقام الدالة على الخاص هي ضعيفة، دلت على النخل والكرب، وما كان صحيح السند ليست دامة الدلالة. نعم، وخلافه على خلاف، نعم بلا أشكال، نعم، ويقتص على مورد النص، لكن النص ضعيف. طيب، هذا واحد. الدليل الثاني لهم، قالوا إن الزرع قد يخفى خرسه لاستطار بعضه بخلاف النخل والكرم. أقول هذا الدليل غير تام على إطلاقه. ليش؟ خفاء الزرع، أفرض خفي الشيء ما، لكن غالبا لا يخفى، وإيش تفقل أصلا الخبير يعرف، يعني هو مخفي، يعني هو وراء جدار، لا، قد يكون على بعضه، فيمكنه أنه يراه، يعني بيده يقلبه يمكن أن يقلفه بعد لا يخفى. يعني هذا ليس دليل قوي. تقول لأن الزرع قد يخفى بخلاف النخل. يعني أفر الشيء ما لا يعتد به عند العرف خفي، لكن أغلبه أكثره ليس خفيا، فهذا ليس دليل. أصل حتى الكرم إذا كان يعني العنقود العنب على بعضه أنا قد يخفى، قد لا يمكن إذا كان بكثرة موجود. إذا كان موجود بكثرة ها أحسنتم أقول مثلا يعني. فأيضا هذا الدليل ليس بدليل، يعني الدليل الذي استدلوا به على عدم جواز الخرص في الزرع لأنه قد يخفى هذا الدليل ليس بدليل أيضا. الدليل الأخير لهم في هذه الصورة قالوا إن الحاجة في النخل والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها، وليس كذلك الفريك فإن الحاجة إليه قليلة. أصلا هذه الأدلة شيخنا نحن متى كنا نستدل بهذه الأدلة؟ شيخنا متى؟ وليس أدلة شرعية هذه، قد يخفى والحاجة قليلة، ومن قال هذه أدلة؟ أصلا الأدلة هي الأدلة الأربعة، هل ليس أدلة هذه؟ أبر الحاجة قليل أو كثيرة، وليس المناط هكذا. ومن قال أن العلة هي هذه؟ ومن قال أن العلة في الخرص هي الحاجة إليه قبل؟ قد تكون حكمة، أقصى حكمة هذه، من قد يعلة؟ والفريق قد يحتاج إليه، كثير الناس يحتاجون الفريق قبل أن ييبس القمح، قد يحتاج إليه أيضا. كيف تقول أن هذا تجعله دليلا؟ كيف؟ حتى الدليل الثاني قد يخفى ولا يخفى، وهذا ليس بدليل شرعي. يعني ذكرناه طبعا للجماعة، ولو كنت أنا وكذا لو خليت ونفسي لا أذكره. هذا الأدلة وليس الأدلة يعتمد عليها هذا الموارد. لا لا ما هو لا الكلام أنه يعني بالنسبة للخرص في الزرع ما يعني هو يستدل على أنه لا يجوز خرصه من هذا الباب. ليس انضي ليست قصة متعارف غير متعارف، هل لعله في السابق متعارف ما ندري شيخنا، يعني لم ينقل إلينا بشكل جيد هذه الأمور، ما نقلت بشكل جيد، فلذا الكلام فيها فيه ما فيه إنصافا. على كل حال الخلاصة شيخنا الجليل، الخلاصة هنا الروايات الواردة في الخرص الدالة على جواز الخرص كلها ضعيف السند، وما كان صحيح السند مثل صحيح سعد بن سعد الأشعري قلنا ليس الدالة على الخرص بالمعنى المتعارف. إذن ماذا نفعل؟ نأتي إلى القواعد. يعني لعلك تقول شيخنا الآن ما هي النتيجة؟ النتيجة شيخنا عندنا تسالم على جواز الخرص في النخل والكرم. التسالم دليل لب قطع يقتصر فيه ماذا؟ على المتيقن منه، متيقن هو النخل والكرم. إذن الخلاصة شيخنا ما عندنا دليل شرعي على جواز الخرص في الزراعة، والله العالم. نحن مع من ذهب إلى عدم جواز الخرص، لا يجوز. هو ليس معامل مستقلة، نحن قلنا ليس معامل مستقلة، ليس معامل مستقلة.
ثم بعد ذلك يتممه
الساعي. أولا هو ليس معامل مستقلة، سوف يأتي هو ظن وتخبيل، فإذا لا يجوز. ثم لو فرضنا معامل مستقلة الروايات الواردة شيخنا إذا تمسك بالرواية الضعيفة تمسك بالتسالم، تسالم قام فقط عن النخل المعاملة، أفر معاملة في النخل والكرم ليش تعدي إلى الزرع والتسالم دليل لبه. ما ندري نحن كم يعني النقص قد يكون بالواقع، إذا علمنا لا إشكال معناه على قاعد يصبح، إذا علمنا فيه 500 فقط فإذا يعني حينئذ الخرص لا فائدة فيه إذا علمنا. أقول أنا عندي طريق غير الخرص للعلم بمقدار الزكاة وانتهى الأمر. البحث آخر هذا. وبناء عليه فالخرص هو تخمين الخرص وظن، لا يجوز في الزرع، ما عندنا دليل على الجواز، لا يجوز، والله العالم. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.